بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في المقدمة التي كتبها الشهيد مطهر رحمة الله عليه قبل الدخول في شرحه على كتاب أصول الفلسفة للسيد العلامة الطبائي رحمه الله، وقد تطرق في هذه المقدمة إلى جملة نقاط. نحن نوجز هذه النقاط بتقريبا أنه 4 نقاط. نحاول أنه نتحدث عن هذه النقاط 4. ذكر في بداية مقدمته أن المعرفة كائن مقدس، وأنه حتى أبعد الناس عن المعرفة لا يستصغر المعرفة بما هي، وهكذا ذكر. طبعا وعلى اختلاف الترجمات الموجودة لكتاب أصول الفلسفة قد اتفقت على هذه العبارة، على أن المعرفة هي كائن مقدس، وأن الناس على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف مستوياتهم العلمية أنه لا تستصغر المعرفة بما هي، يعني بما هي معرفتهم، هكذا ذكر. هذا هو السطر الأول ذكره هو الشهيد الشارح رحمه الله. فنقول أنه اشتهر في الثقافات والعلوم المدونة، لا سيما في الأبحاث التي تهتم بأهمية العلم وفضله، ما للعلم من أهمية كبرى على الوضع الإنساني وعلى الحالة العلمية التي نعيشها، وهذا أمر لا نشك فيه ولا نرتاب. ولكن كثير من النعوت التي توصف بالعالم لا تخلو من بعض الخطابيات التي يتلقاها الذهن من دون اعتراض مسبق لإيمانه مسبقا بأن العلم له شرف أو من هذا القبيل. كل إنسان يعتقد بفكرة ويدافع عن هذه الفكرة، سواء كانت هذه الفكرة عقائدية أو فلسفية، أو مثلا أنه ترتبط بحضارته، بمجتمعه، بأسرته، بعشيرته إلى آخره. عندما توصف هذه مثلا أنه الفكرة بمدح وثناء ومشابه، الإنسان رأسا يمرر، وتوصف بتبجيل وتعظيم، الإنسان يمررها بشكل لا شعوري، وهذا بعض قوانين النفس الإنسانية. عندما أنت تعتقد بمثلا أنه بعقيدة التشيع فرضا، فحتى لو كان هناك بعض الأدلة الضعيفة التي تثبت الإمامة مثلا، أنت تحاول تتلقاها من دون مناقشة. أو أنه مثلا العامي الذي يعتقد بأنه الخليفة الأول هو الخليفة الرسمي مثلا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لو كان هناك دليل ضعيف لإثبات خلافة الخليفة الأول، شوف يمرر هذا من دون نقاش. هذا أحد قوانين النفس البشرية، أنه كثيرا من الخطابيات، وأقصد بالخطابيات أنه الأساليب غير العلمية ولكنها أساليب مؤثرة في الوقت التي لا تكون هي أساليب موضوعية ومنقحة في البحث العلمي. هذه الخطابيات تمرر على الذهن ويتلقاها الذهن ويتقبلها من دون نقاش، إلا إذا كان أنه ينتهج منهج الشك في كل شيء، بحيث أنه كل ما دخل إلى ذهنه يحاول أن يشك في موضوعيته، كما أثر هذا المنهج عن بعض الغربيين الذي هو الرياضي والفيلسوف المعروف ريني ديكارت، الفيلسوف الفرنسي المعروف الرياضي، وبعض معادلاته الرياضية موجود في السلك الأكاديمي. كان يلتزم بمنهج الشك بأنه كان يشك في كل شيء حتى يمنع أمثال الخطابيات من الدخول إلى ذهنه، وهذا المنهج أيضا التزمه قبل ريني ديكارت العالم المسلم أنه أبو حامد الغزالي، وهو من علماء العامة. أبو حامد الغزالي قد انتهج هذا المنهج قبل ديكارت، وكان يلتزم بمنهج الشك في قبول الأفكار، لكنه كان دائما يتعثر إذا وصل إلى موضوع إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكيف كان؟ يعني لم يطبق هذا المنهج أنه في قبول بعض عقائده. وكيف كان أنه إذا أما أنه هناك نظرية أخرى ربما أشرنا إليها في درس سابق، وهي النظرية التي ألتزم بها وأسميها يعني كأنه استيحاء من كلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه، بنظرية العقل المتهم، اتهموا عقولكم أمير المؤمنين على ما ينسب إليه طبعا، فإنه من الثقة بها يحصل الخطأ. إذا الإنسان يتهم عقله في كل عقيدة يتلقاها وفي كل خطاب يسمعه، أيضا إذا كان يتهم عقله سوف تجلو الحقيقة في ذهنه، وهذا أمر يعني قد يكون واضحا. فالنتيجة أنه كثير من الخطابيات قد تمرر من دون توظيف منهج الشك أو من دون توظيف أنه نظرية العقل المتهم. ومن هذه الخطابيات هي العبارة التي ذكرها الشهيد مطهري في بداية المقدمة من أن المعرفة كائن مقدس، وأن الناس لا تستصغر المعرفة بما هي هي. في الحقيقة أن هذه العبارة تنتمي إلى صنف الخطابيات غير العلمية، ولا بد أن لا يريد الشهيد مطهري من المعرفة هنا المعارف الأخلاقية أو الطبيعية أو التكنولوجية أو ما شابه، وإنما يريد أن المعرفة التي ترتبط بنفس الإدراك هذه بنفسها معرفة مقدسة، نفس هذه الحالة الجديدة التي تطرأ على الإنسان بعد أن لم تكن موجودة، كأنه هذا الشيء يقدسه الإنسان هكذا كأنه. هذه العبارة ليست دقيقة، فإن المعرفة إنما تكون مقدسة إذا تضمنت بعض المضامين المهمة أو استلزمت غايات مهمة، إما أن يكون مضمونها مهم، كما أنه نحن عندنا الإلهيين فكرة وجود الله سبحانه وتعالى لأنها تشتمل على وجود الله وعلى صفاته وعلى كذا، إنه تكون هذه المعرفة مقدسة ومهمة، أو تكون لها غايات مهمة، مثلا أنه المعرفة التكنولوجية هذه غاياتها مهمة، هي بحد ذاتها ليست بشيء، لكن لأنه غاياتها تصنع للإنسان وسائل الراحة من قبيل هذه المراوح أو ما شابه، فتقول هذه المعرفة أنه مقدسة بلحاظ غاياتها. وعلى كل حال هنا نريد أن نوضح أمرا في غاية الأهمية، وهو أن هنا مواقف رئيسية ثلاثة بالنظر إلى المعرفة عموما من ناحية كونها أمرا مقدسا أو لا. رقم واحد، الموقف الأول، كل معارف الإنسان هي وسيلة، هذا فد رأي وموقف التزم به المتصوفة، كثيرا من المتصوفة التزم بذلك، وكذلك كثير من الماديين أيضا التزموا بذلك، وهو أن كل معارف الإنسان هي وسيلة وليست غاية، الإدراك إنما هو وسيلة للمدرك من هذه الجهة، وإدراكات الإنسان ما هي إلا عبرة تمكن الإنسان من الوصول إلى غاية المعرفة. فنحن نتعلم الفلسفة مثلا لكي ندرك أحوال الوجود، وليس إدراك أحوال الوجود يعني من جهة كونه ممكنا أو واجب الوجود، قديما أو حادثا، ثابتا أو متغيرا، ليست هذا الإدراك بحد ذاته أمرا مهما، وإنما المهم الموقف، إنه ما هو موقفك من الوجود، تقول موقفي حتى أعتقد بأنه قديم أو حادث، المعرفة إنما تقودني إلى ذلك الموقف، فالمهم هو الموقف وليس ذات الإدراك، الإدراك إنما هو وسيلة لاتخاذ رؤية كونية، والرؤية الكونية هو أن يتخذ الإنسان موقف من بداية الكون بحيث يعتقد بأن مبدئه هو الله تعالى، ونهاية الكون بحيث يعتقد بأن هناك يوم آخر وهناك عالم عد لهذا العالم وخاتمة لهذا العالم، وما بين المبدأ اللي هو فيه نثبت وجود الله وبين المنتهى الذي فيه نثبت مثلا المعاد، ما بين المبدأ والمنتهى ينبغي أن يسير الإنسان بقانون، إنه بالقانون الأرجح، بالقانون الأفضل، بالقانون مثلا الأكثر صوابا، وهو لا يتم إلا عن طريق أحد سفراء الله سبحانه وتعالى في خلقه، وهو مبحث النبوة. فما بين المبدأ وجود الله والمنتهى الذي هو المعاد، إنه ينبغي أن نبحث النبوة التي تجعل الإنسان يسير في هذه الحياة ضمن نظام أرجع. اتخاذ الرؤية الكونية هو المهم، وليس العالم بذاته سواء كان علم عقدي أو علم فلسفي أو ما شابه هو المهم. ولهذا أثر عن أهل البيت، كما باب المؤيد، أنا أكثر البيت بحث المعرفة ما لا بد أن يخلو من الروايات أو كذا، بس إحنا كما باب المؤيد، ولهذا أثر عن أهل البيت إلى حد التواتر أو الاستفاضة على أقل تقدير، بأن علم الفقه هو أشرف العلوم بعد علم المعرفة، يعني بعد أنه العقائد بتعبير آخر. لماذا؟ لأن العقائد تتضمن مواقف أنه تتضمن مضامين ومداليل أنه مهم. بلحاظ هذه المداليل المهمة كان علم الكلام مهما. النتيجة هذا الموقف لا يعود للإدراك بحد ذاته، لا يعده مقدسا، وإنما المقدس هو غاية الإدراك، اتخاذ الموقف من هذه الجهة. وهكذا إدراك الطبيعيات كالطب مثلا إنما هو لصحة الإنسان، وليس المعلومات الطبية بحد ذاتها مقدسة بقدر ما هي وسائل للوصول إلى صحة الإنسان. صحة الإنسان هي أمر مثلا مهم ومقدس، أو دفع الأضرار عنه مثلا. وقد التزم بهذا الموقف القسم الأكبر من المتصوفة، ومن ضمنهم أيضا يعني العرفاء وما شابه، الذي الشيعة متصوفة الشيعة يعبر عنهم بالعرفاء من هذا القبيل. لا أصحح اتجاه في المقام، أنا لست في مقام تصحيح اتجاه أو ارتضاء اتجاه، فقط أذكر أنه آراء. وكذلك الماديين أيضا التزموا بهذا المعنى، فالمتصوف لا يرى لهذه العلوم في ذاتها قيمة ما لم تؤدي مثلا إلى جوانب إحساسية، بل حتى أنه علماء ما يعبر عنه بعلم العرفان النظري ليس هذا العلم بذاته له قيمة بقدر ما يمكنه من وصول الإنسان إلى مشاعر ترتبط هذه المشاعر مثلا والأحاسيس ترتبط بالعالم الثاني مثلا، هم بحسب ما يعبرون، والله العالم بحقائق الأمور. هل أنه مثلا ما يراه العارف مثلا واقعا أو وهما؟ هل أنه المنهج العرفاني منهج العرفان النظري صحيحا غير صحيح؟ ما يدعيه العرفاء من وجود مكاشفات ومشاهدات، هذه في الحقيقة هي عبارة عن اشتباهات. هل تخضع لبعض قوانين علم النفس اللي يعبر عنها مثلا بعض علماء النفس بالهلوسة، هذا يتصور بأنه شاف حقائق، أو أنه لا فعلا أنه رأى حقائق وليس أنه مندرج في مثلا ما هو موجود في قوانين علم النفس؟ يعني مثلا من ضمن ما هو مأثور عن علم النفس، الإنسان في حالات معينة إحساسية كحالة الخوف قد يشاهد أشياء ما لها واقع أصلا، أو يسمع أصوات ليس لها واقع، فهذا الذي مثلا يسير في ظلمة، أو يسير مثلا في ظلمة بين القبور مثلا، أنه قد يحس وهو خائف مثلا قد يحس بإحساساته قد لا تكون موجودة، هذه من قوانين علم النفس. هذا الذي يدعي بأنه قد شاهد شيئا بأنه هيج أحاسيسه الداخلية فتوهم بأنه رأى أشياء، أو لا فعلا أن هذه الأحاسيس الداخلية له قد أوصلته إلى تلك الحقائق، هذا مو محل بحثنا إحنا، صحيح هذه أو مو صحيح، المكاشفات دقيقة أو مدقيقة مو محل بحثنا، جيد. لكن النتيجة نقول المتصوف هو لم يرى لهذه العلوم قيمة ما لم توصل الإنسان وتمكنه من الارتباط بالعوالم الغيبية. هذا فد موقف. الموقف الثاني من المعرفة، لا، قد عد المعرفة غاية في ذاتها، وهو رأي مبتن على أصول فاسدة غير مقبولة، وقد التزم بهذا الرأي بعض الفلسفات المثالية الغربية اللي تعتقد بأنه لا وجود في هذا العالم إلا لعلمي وفكري وذاتي، هكذا. فبعض الفلسفات هكذا تعتقد، هذا في الجانب الغربي، احنا الحمد لله ما عدنا فلسفات، تمتم؟ فكل ما هو موجود في الإنسان، كل ما يدركه الإنسان وكل ما يعرفه الإنسان هو علمه ليس إلا، فالشيء أنه خارج علمه أنه هذا مثلا أنه ليست له بذات قيمة، فالعلم بذاته هو أمر مقدس كأنه، لعله عبارة شيء مطهر إذا تنازل مع هذا المعنى وهو لا يريد به طبعا. الأمر الثالث، الموقف الثالث، وهو الموقف الصحيح، الموقف الثالث اللي هو بعض المعارف بل قد تكون غاية وبعضها وسائل، وهذه التي تكون غاية بل قد تكون مقدسة، تبعتوا مثلا أنه المعارف العقائدية، نفس هذه المعرفة العقائدية هي بحد ذاتها هي معارف مثلا غائية مثلا، وأنه ينبغي على الإنسان أن يهتم بها. النتيجة أنه بعض المعارف أنه هي غاية وتكون مقدسة بهذا اللحاظ، وبعضها وسائل لغايات، والوسائل لا تكتسب التقديس في ذاتها، وإذا قدر أن تكون الوسائل غايات فببركتي، يعني إذا قدر أن تكون الوسائل مقدسة فببركة غاياتها لا ببركة ذاتها، كما مثلا أنه يمشي إلى مثلا لعيادة مريض، هذا المشي إنما كان مشيا ذات قيمة باعتبار أنك سوف تعود مريضا من هذه الجهة، أو الذي يمشي لزيارة الحسين عليه السلام، إنما كان لهذا المشي ذات قيمة، اكتسب قيمة هذا المشي لأنه زيارة الحسين عليه السلام، وإلا إذا ذهبت ماشيا إلى كربلاء زيارة صديق لا يكتسب تلك القيمة. ففي ذاته المشي لا يكون أمرا مقدسا ولا أمرا مهما. وكيف كان؟ فالمعارف واقعا ملفقة، أما قول الشهيد الشارح من أنه المعرفة بما هي كائن مقدس هذا كلام خطابي لا يمكن أنه أن يرتضى. جيد، النقطة الثانية ذكرها الشهيد مطهر رحمة الله عليه وهي أهم من البحث السابق. النقطة الثانية، ربط الشهيد مطهر إلحاح الإنسان في طلب المعرفة بيقينيتها، فقال ما يعني مختصره، كلما كانت المعرفة أكثر يقينا كانت أكثر أهمية، وكان إلحاح الإنسان في طلبها أكثر. وكأن أهمية المعرفة، تبعتوا، أهمية المعرفة ترتبط بإيش؟ ترتبط بدرجتها التصديقية، يعني بكونها درجة تصديقية تامة، الذي هو ماذا؟ الذي هو اليقين. الدرجة التصديقية اللي هو درجة الاعتقاد، مرة أنت تعتقد بأنه ثبوت المحمود الموضوع مثلا بدرجة 20% اللي يعبر عنها في المنطق مثلا بالوهم، أو 50% يعبر عنها بالشك، أو 70-80% يعبر عنها بالظن، مرة 98% يعبر عنها بالاطمئنان، 99 أيضا، مرة 100% يعبر عنها الدرجة التصديقية التامة اللي يسمى باليقين. فيقول الشهيد مطهري بأنه كلما كانت المعرفة أكثر يقينا كانت أكثر أهمية، وكان إلحاح الإنسان في طلبها كأنه أكثر. وهذه العبارة منه رحمه الله انسجاما مع المنطق والفلسفة الأرسطية المعبر عنها في الأبحاث الحديثة بالمنطق التقليدي والفلسفة التقليدية. هذه المنطق والفلسفة التقليدية الأرسطية تهتم كثيرا بالدرجة التصديقية التامة باليقين، ولهذا قالوا إنه يشترط في البحث الفلسفي أن يكون ماذا؟ برهانيا، ويشترط في النتائج الفلسفية مثلا وجود الله سبحانه وتعالى يشترط فيها أن تكون شنو؟ يقينية بالمعنى الأخص، يقين بالمعنى الأخص. ما هو اليقين بالمعنى الأخص وفق منطق أرسطو؟ اليقين بالمعنى الأخص هو ضرورة ثبوت المحمول الموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، هم أن الوجود ثابت لله ضرورتان، هم أنه يستحيل انفكاك الوجود عن الله ضرورتان، أنه يستحيل انفكاك، لا يجوز أن ينفك وجود الله عن الله، هذا يقين بالمعنى الأخص. عندما تقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت، فهنا إذا كنت متيقن بالصغرى والكبرى زيد إنسان وكل إنسان يموت، فأنت متيقن بالنتيجة اللي هو زيد يموت، زيد إنسان كل إنسان يموت، هذه صغرى وكبرى، النتيجة زيد يموت، هنا عندك يقين بثبوت المحمولة للموضوع، وعندك استحالة انفكاك المحمولة عن الموضوع اللي هو الموت عن زيد، لأنه لو جاز انفكاك الموت عن زيد، يعني زيد لا يموت، هذا معناه بعض الإنسان لا يموت وهو خلاف الكبرى اللي هو كل إنسان يموت موجبة كلية، راح يصير موجبة الكلية الكبرى كل إنسان يموت، تبتو خلاف النتيجة اللي هو بعض الإنسان ليس يموت سالبة جزئية، فيصير تناقض. إذن هذه النتيجة فيها يقينان اللي هو معبر عنه باليقين بالمعنى الأخص أو اليقين المركب، يقين بثبوت المحمول الموضوع ويقين باستحالة انفكاك المحمولة عن الموضوع. هذا شو نريد به؟ المنطق الأرسطي هو يهتم بالدرجة التصديقية التامة وطبقه باب الفلسفة والمنطق وإلى آخره. المنطق في بعض في ما يترتب على النتائج اليقينية. في الحقيقة هذا أمر ليس يعني لازما في الأبحاث، لا لازم في الأبحاث المعرفية ولا أنه لازم في البحث المنطقي، يعني ضرورة ثبوت يقين مركب، يقين بالمعنى الأخص، ولا أنه لازم في الأبحاث الفلسفية ولا أنه لازم في الأبحاث العقائدية. بل لو تمكن الإنسان من إثبات مثلا اللي هو أهم مسألة في المنظومة الدينية، لو تمكن الإنسان من إثبات وجود الله عن طريق اليقين البسيط، مو اليقين المركب اللي هو مثل اليقين الاستقرائي، يعني شنو؟ يعني شفت هذا الإنس مثلا الجزء من العالم منظم فقلت له مثلا منظم، شفت أنه الجزء الآخر من العالم فقلت له منظم، وهكذا أنه كلما توجهت إلى جهة في هذا العالم ووجدتها منظمة فسوف تتراكم الاحتمالات على وجود منظم حتى يتصاعد القيمة الاحتمالية وصولا إلى اليقين. جيد، اللي هو هذا منهج الاستقرائي، من قبيل واحد يخبرك زيد يموت، ثاني يقول زيد يموت، ثالث يقول عاشر مئة يقول زيد يموت، إذا أنت تتيقن بأن زيدا يموت المعبر عنه بالتواتر في علم الأصول مثلا، صحيح ولا لا؟ كذلك أنه أنت تنظر إلى فقرات هذا العالم وتجدها منظمة فتنبئك بوجود منظمة الذي هو الله سبحانه وتعالى، تتيقن من عنده وثبتت يقين ثبوت الله موجود. أما يستحيل انفكاكم، أنت ما ثبت هذا المعنى، فقط ثبت أن الله موجود، مثل ما في التواتر إنما تثبت بأن زيدا يموت، ممكن أنه زيد لا يموت بل ممكن زيد لا يموت، لكنه أنا بحسب اليقين وبحسب التراكم والاحتمالات ثبتنا بأن زيدا يموت. هاي مسألة هي فيها يعني وقفة في الحقيقة نتطرق إليها في أثناء المقالات إن شاء الله تعالى. فالمقصد هذا الاهتمام ليس له مبرر، بالعكس اللي درس يعني المنطق ولا سيما أنه يعني الجزء الثالث من كتاب الشيخ المظفر منطق البرهان اللي درسه يجد أن هناك شرط في البرهان، يجب أن يكون اليقين يقينا بالمعنى الأخاص، ويعرفون اليقين بالمعنى الأخاص وهو كذا وكذا اللي مطابق المعنى للواقع، مهتشو ولا لا، يشترطون بمطابقة هذا اليقين للواقع. أصلا هذا الشرط فاسد بحد ذاته، هذا الشرط فاسد لأنه ليس شرطا أنه يمكن يعني إذا نعبر عنه بلغة الأصول ليس شرطا أنه مدركا وواضحا، لا يعلم الإنسان لا يعلم الإنسان بأنه هذا يقينه مرة والله يكون مطابق الواقع وذاك أنه غير مطابق، بل كل صاحب يقين يرى نفسه يرى يقينه بأنه مطابق للواقع، فسواء كان صاحب جهل مركب أو سواء كان صاحب يقين بالمعنى الأخص أو سواء كان صاحب يقين بسيط هو يجد نفسه دائما أنه يقينه مطابق للواقع. هذا الشرط إلمن تخلوه، هذا الشرط إلمن تنطوه، تطلعون من هذا صاحب الجهل المركب يجد يرى نفسه صاحب يقين بالمعنى الأخص. فما اشتهر من شروط للبرهان ومن ضمن هذه الشروط يجب أن يكون يقينا بالمعنى الأخص ويجب أن يكون مطابق الواقع وأن لا يكون جهلا مركبا، هذا أصلا شرط غير مقدور للباحث لأنه دائما يجد نفسه صاحب يقين بالمعنى الأخص. بيت فضل
الأول الشيخ مظفر رحمه الله لم يتطرق إلى أن اليقين لا بد أن يكون بمعنى الأخص، صحيح الجزء الثالث صحيح الجزء الأول حتى أنه قسم اليقين
بلي
تصديق صحيح كان كلامه يشتمل حتى على
إيه هناك يعني ارتباك في عبائر الشيخ رحمة الله عليه. لا أنا أشكل يعني على كتاب الشيخ المظفر في الخصوص، وإنما أشكل على المنطق بصورة عامة. لا بس هو الشيخ يشير إلى عبارة للشيخ المظفر رحمة الله سجلت عليه من قبل الشراح على أن هناك بعض الارتباك في عبائره، وهناك من وجه للشيخ المظفر بأن هذا مو اشتباه وإنما كان ناظر في الجزء الأول، كذا أنا مو محل بحثي كتاب الشيخ المظفر رحمة الله عليه بقدر ما أنا أشكل على المنطق بصورة عامة كعلم، يعني ما أشكل على كتاب الشيخ وتوجيهات، أنا حقا مش متهم للعبائر الشيخ المظفر شنو يقصد. سيد المرجع السيستاني الله يحفظه على ما ينقل بعض تلامذته في عندما كان يشرح كتاب المكاسب أو الكفاية كان عندما يشوف مثلا فيه تأمل تعرض بعض الشراح يهتم بأنه شنو تأمل هذا، شنو مثلا فيه إشكال، شنو كذا، فكان السيد يقول هاي ما ندري به، هذا بقلب المتكلم مش مدرينا أنه شنو بقلبه. فإحنا حقيقة ما أن شغل في كلام الشيخ مظفر بقدر ما نهتم بالمنطق، نقول شرط المناطق، ما أنا شغل الشيخ مظفر من ضمنهم طبعا شرط المناطق، والشيخ من ضمنهم باعتبار أنه كتاب تدريس أنا أشير له، من ضمنهم الشيخ المظفر على أنه يجب أن يكون اليقين بمعنى الأخص وأنه يجب أن يكون مطابق للواقع. نقول للشيخ أنت يقين أكو شخص يدرك بأن هذا يقين مطابق للواقع ويقين الثاني ليس مطابق للواقع، وأنا ما أقول شرط هذا إلمن الشرط، هو كل صاحب يقين يرى يقين مطابق إلمن للواقع، هذا من الخلل الموجود عند المناطق في الحقيقة. وكيف كان الشهيد مطهري وانسجاما مع المنطق الأرسطي والفلسفة الأرسطية ذكر هذا المعنى، مع أنه في الحقيقة أن طلب المعرفة لا يناط بالدرجة التصديقية وحدها وإن كانت تامة، بل بأهمية متعلقها أهمية متعلقها. فقد تكون أنت متيقن بوجوده مثلا أنه خشبة خلف هذا المسجد، لا أنه تسعى لطلب هذه الخشبة، ما دام أنه ليس أمرا مهما طلب هذا الخشب مثلا لطالب العلم فرضا. أما إذا كان مثلا هناك كتاب مهم أنت تحتاجه في بحثك، وهذا الكتاب موجود في مكان بعيد، ولم تكن تمتلك درجة تصديقية تامة، بل كنت تظن على نحو 60% أو 70% بأن هذا الكتاب موجود في ذلك المكان، هذه الدرجة التصديقية الظنية سوف تحرك الظان بأنه أن يحصل هذا الكتاب. فليس إلحاح الإنسان وأهمية الشيء والسعي نحوه منوط بالدرجة التصديقية التامة. لو كنت أنت كثير من الأشياء متيقن فيها ولا تسعى نحوها، وهناك أشياء لم تتيقن فيها ولكن تشتمل على أمر مهم فتسعى نحوها، وقد يعني يحصل يتفق أن تجدها وقد يتفق أن لا تجدها. إذن هناك معادلة بين أهمية المحتمل من جهة ودرجة الاحتمال من جهة أخرى. فإذا كان المحتمل مهما والاحتمال ضعيفا قد يكون هناك نحو من التحريك. إذا كان المحتمل له درجة قليلة من الأهمية المحتمل ولكن الاحتمال عالي أيضا أنه يصنع درجة من التحريك، فحركة الإنسان نحو شيء والسعي نحو طلبه لا يرتبط ويرتهن فقط بالدرجات التصديقية كما توهمه الشارح رحمة الله عليه. وقد تنبه إلى هذه المسألة، وهو أنه طلب الإنسان وحركة الإنسان وأنه إصابة شيء لا يرتهن فقط بالدرجات التصديقية، وإنما يرتهن بالدرجة التصديقية زائد إيش؟ زائد أهمية المحتمل، أهمية المتعلق. ما أدري كلامي واضح ولا لا؟ أهمية المتعلق الذي تنبه إلى هذا السيد المرجع حفظه الله تعالى، وكذلك أنه العالمان الروسيان الرياضيان جنيد دينكو، وهذا يعني أسمائهم ما لكم علاقة بهم من هذه الجهة، في كتابهما المبادئ الأولية لنظرية الاحتمالات. طبعا هذا الكتاب مترجم إلى العربية عام 1967، المبادئ الأولية لنظرية الاحتمالات مترجم إلى العربية عام 1967. ولا أدري أنه السيد عندما طرح هذه الأبحاث هل كان هذا الكتاب مترجم إلى العربية أو غير مترجم، أنه تنبه له من خلال هذا الكتاب أو تنبه له يعني بمعزل عنه أيهما أسبق تاريخا، هذا لا يهمني فعلا أنه، ولكن السيد السيستاني حفظه الله تعالى تنبه إلى هذه المسألة بالإضافة إلى هذين العالمين. وأيضا السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه تنبه إلى هذه المسألة، حيث لم ينط حركة الإنسان بعلمه بل بأمور إضافية كما يظهر ذلك في بحثه وفي اكتشافه لمسلك حق الطاعة، حيث قال أنه يتنجز على الإنسان الاحتمال، احتمال التكليف هكذا ذكر. لماذا؟ لأن التكليف مهم مرتبط بالله سبحانه وتعالى، ما دام التكليف تكليف للمولى فيحركك نحوه، وإن كانت الدرجة التصديقية إيش مثلا ضعيفة مثلا 10% درجة تصديقية. إذا كانت الدرجة التصديقية 10% إلما لأن هذا محرم بحسب القواعد العقلية، يقول السيد الشهيد لابد أن تترك. لماذا؟ لأنه هذا المحرم قد يكون إيش هذا المحرم لا يرضى به المولى، لا يقبله المولى، فإذا هو نظر إلى أمر إضافي غير الدرجة التصديقية. فهذا الذي ذكره الشهيد مطهري ينبغي أن يعاد يعني من التراث أصلا، لا يمكن يلتزم به في هذا الزمان.
زين الشيخ، لو هذا منطلق حق الطاقة،
حق حق الطاعة
حق الطاعة
بلي، هذه من كثرة الحيوية والشباب اللي عندكم أنه بلي سيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه ربط حق الطاعة بمولوية المولى. بس أنا استفيد من عبارته هذا البحث المعرفي، هو ما ذكر هذا
المسألة
بلي أنه قال حركة الإنسان لا تناط بالدرجة التصديقية وحدها. ولهذا هو يقول السيد، لو هو عبارته صريحة يعني في الحلقات، يقول لو قطعت يقينا 100% بمثلا أمر مولا آخر غير مولاك، خب لا يجب امتثاله، صحيح ولا لا؟ مثلا أنت قطعت 100% بقانون سنه ملك الفلاني مثلا من غير العراق، خب لا يجب عليك أن تلتزم به، وإنما يجب عليك أن تلتزم بقانون مولاك. زين هذا على نحو الاحتمال، لابد أن أتيقن لو لا، حتى لو كان نحو الاحتمال، السيد يقول لا حتى نحو الاحتمال. كيف ذلك؟ يقول باعتبار أن باعتبار أهمية المحتمل، باعتبار أهمية المحتمل اللي هو تكليف المولى. وكيف كان الأمر الثالث طبق إليه الشهيد مطهري وهي عبارة مشهورة عنه وعن غيره أنه قال الفلسفة توأم الفكر البشري. هذه فقط محطات لكلام الشهيد المطهري، لكنه إن شاء الله عندما ندخل في الكتاب لا نسلسل الأبحاث بشكل مرتب أكثر من هذا. ذكر الشهيد المطهري في مقدمته بأن الفلسفة توأم الفكر البشري. أول ما فكر الإنسان كان إيش؟ كان فيلسوفا. وهذه أيضا من العبارات الخطابية التي تمر إلى الذهن من دون تأمل، وهي من قبيل ولد الإنسان فيلسوفا، هكذا هم يقولون. ولد الإنسان فيلسوف باعتبار أول ما فكر الإنسان تفكر في الآفاق وفي الأنفس وبعرف إيش، فمن هذه الجهة فالفلسفة توأم الفكر البشري. هيك عبارات رنانة قوية رأسا يستقبلها الذهن جيدة، ما دام مثلا فكر وإنساني ومعرف إيش تستقبل بشكل هيك على العواهن. وفي الحقيقة أنه توجد هنا نظريتان رئيسيتان. النظرية الأولى وهي نظرية أوغست كونت، وهو عالم الاجتماع الشهير ويعبر عنه في الأبحاث الحديثة بأب علم الاجتماع، وتسمى نظرية هذه بنظرية الجهل. هذه النظرية تقول أن البشرية مرت بمراحل ثلاثة. المرحلة الأولى يعبر عنها بمرحلة البدائية، هي لها تسميات أخرى لكن احنا مثلا ما يسمى مرحلة دينية ومرحلة بدائية ومن هذه الجهة، حيث كان يتصور الإنسان في هذه المرحلة وثلاث مراحل: المرحلة البدائية والمرحلة الفلسفية والمرحلة العلمية. شيء وياي بالمرحلة البدائية كان يقول أوغست كونت، طبعا هم يقولون بأنه أب علم الاجتماع ومؤسس علم الاجتماع هو أوغست كونت، إحنا العرب وكذا نقول لا، مؤسس علم الاجتماع هو ابن خلدون. تفتت هذا الرجل المعروف في كتابه المقدمة، هو واضع علم الاجتماع ومؤسس علم الاجتماع. هم طبعا يعني عموما سموه حتما يهو أيهما صحيح. فالنتيجة هذا أوغست كونت يقول المرحلة البدائية كان الإنسان كل شيء يتصوره يصور بأنه تحركه أشياء غيبية، مثلا شجر هناك إرادة خفية خلف الشجر يتحرك الشجر، الهواء أمر غيبي يحركه، الإنسان أمر غيبي يحركه، فهناك إرادات تقع خلف الجمادات والنباتات هي تحرك هذه الجمادات والنباتات، لأنه كان التفكير البشري ساذج، فكان كل شيء يربطه بإيش؟ يربطه بالغيب، الخسوف الكسوف ما أعرف إيش الفيضانات، كل هذا بأمور ماذا؟ غيبية. بعد ذلك شوية تطور الفكر الفلسفي، ولهذا يقول أنه البشر في البداية كان إيش؟ تعتقد بتعدد الآلهة. هو يعتقد بأنه الإنسان أول ما اعتقد اعتقد بتعدد الآلهة مو بوحدة الإله الواحد، ولهذا أنه للكسوف إله، للزرع إله، للفيضانات إله، معرف للنار إله، لكل إله. تطور الفكر الفلسفي فآمنوا بأنه لا، هذه أسباب طبيعية اللي تنتج ولكنها ترجع إلى إله واحد، هاي الفلسفة غالب. ومن ثم اجى العلم الحديث يقول وحتى هذا السبب الواحد انه قضى عليه، كان تعدد اله ومن ثم صار اله واحد، بعدين هذا اله الواحد هم ماكو، اللي يسميه هو المرحله ايش العلميه. انا مو مهم بحثي هذا، بحثي هو يعتقد بان بدايه التفكير البشري ما كان بحثا فلسفيا، ما كان فلسفيا، وانما كان تفكيرا ساذجا تفتو بدائيا يتصور ان كل شيء يقع خلفه اله وارادات خفيه. هذا المعنى. اذا هاي العباره ان الفلسفه تؤمن الفكر البشري لا توافق أوغست كونت، هاي نظرية الأولى نظرية الجهل، ولا توافق النظرية الثانية الآن نظرية الدينية، حيث تعتقد النظرية الدينية اللي هو نظرية الأديان السماوية الكبرى، الأديان الإبراهيمية اللي هو الإسلام واليهود والمسيح، تعتقد الأديان الإبراهيمية بأنه الإنسان أول ما وجد وجد نبيا، وجد نبيا وكان هناك تعاليم عقدية أنه بأن الله موجود، هناك جنة، هناك نار، هناك كذا، ما كانت هناك فلسفة. الفلسفة فكر ناضج إجا بعد التأريخ الأول للفكر البشري، مو أنه توأم للتفكير البشري. ليس أول ما يفكر إنسان يفكر بتفكير فلسفي، هذا مو كموقف سلبي أنا من الفلسفة، جاي أبين أنه هذا الكلام ليس صحيحا بأنه الفلسفة توأم الفكر البشري، بالعكس أنه من القريب جدا أن العقائد هي توأم الفكر البشري، العقيدة، ومن ثم تطورت بعض جوانب العقيدة إلى أن تنشأ مثلا فلسفة. وعلى كلا النظريتين سواء كانت نظرية أوغست كونت أو نظرية الأديان الإبراهيمية فإن الفلسفة جاءت متأخرة عن التفكير والتأمل الإنساني. ولكن هنا سؤال يطرح من بابل، يعني أنه نقول أنه أين نشأت الفلسفة الأولى لأول مرة؟ هسه هي ليست أول ما نشأ الإنسان، لكن أين نشأت الفلسفة الأولى وفي أي مكان؟ في الحقيقة لا يعرف بالتحديد ذلك، ما تطرق إليه الشهيد المطهري، لكن أنا أقول لا يعرف بالتحديد ذلك، ولكن أكد كثير من الباحثين أن بلاد واد الرافدين هم من أسس كثير من الأفكار الفلسفية، ومن ثم تأثرت بهم باقي الحضارات وصولا إلى الحضارة اليونانية التي سمت على تفكير الحضارات الأخرى قديمان. وإن كنا نشك في أن جميع هذه الإنجازات اليونانية كانت وليدة عصر اليونان، بل كثير منها قد أخذ من العصارة من الحضارات السابقة. طبعا أنه لم يشر الشهيد مطهري إلى حضارة وادي الرافدين ولا أعرف يعني من هذه الجهة، وأشار إلى حضارة مصر وحضارة مثلا إيران اللي هو لم يؤثر عنهم إلا الفهلويون، الوجود عندهم حقيقة ذات شكل تعامل اللي هو مشكوك في صحة هذه النسبة إلى الفهلويين، وحضارة مثلا أنه اليونان وحضارة كذا، مع أنه حضارة وادي الرافدين أنه 6000 سنة قبل الميلاد، 6000 سنة قبل الميلاد، إنه هو كان الأولى أن يشير إليها ولكنه أغفلها رحمة الله عليه. وكيف كان بعد هذا أنه ذكر الشهيد مطهري في مقدمته بعض ما يرتبط ب يعني فلسفة مولى صدر الشيرازي رحمة الله عليه، يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غدا ندخل في مقالة الأولى.